أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا تفصيلا عن السيد الخوئي في مسألة معارضة الأصل المتمم والأصل المصحح فقلنا بأنه يقول إذا كان الأصل المتمم قاعدة التجاوز فلا تجري كي تتعارض مع الأصل المصحح وإذا كان الأصل المتمم الاستصحاب أو البراءة فيجري ويتعارض مع الأصل المصحح فقلنا بأن هنا إشكال مهم فلنبين الإشكال مع تفصيله على مثال وهو أنه لو علم إجمالا بأنه ترك في صلاته هذه ركوعا أو سجدة واحدة فالسيد الخوئي يقول لا تجري قاعدة التجاوز في السجدة لأن الأصل المتمم لأن الأصل الجاري في الركوع أصل مصحح والأصل الجاري في السجدة أصل متمم وبعد ذلك تصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة بعدما لم تجري قاعدة التجاوز فيها تصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة فيحرز بذلك وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة وكذا وجوب سجود السهو على القول به فقلنا بأنه لو نظرنا إلى الروايات نجد أن موضوع وجوب القضاء للسجدة أو وجوب سجود السهو والنسيان من نسي سجدة فليقضيها من نسي فزاد أو نقص يسجد سجدته السهو هذا هو المستفاد من الروايات واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة لو أردنا أن نثبت به عنوان نسيان السجدة هذا يصير أصلا مثبتا فإذا صار أصلا مثبتا فلا يجري فتصل النوبة إلى البراءة عن وجوب القضاء أو استصحاب عدم وجوب القضاء للسجدة فيكون الأصل المتمم هو الاستصحاب أو البراءة الذي اختار السيد الخوئي بالنسبة إلى ما لو كان الأصل المتمم الاستصحاب أو البراءة المعارضة بينه وبين الأصل المصحح فبعد معارضتهما تكون الصلاة محكومة بالبطلان ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن الموجود في الروايات وإن كان هو عنوان نسيان السجدة لكن العرف يلغي الخصوصية عن هذا العنوان لأن العرف يستظهر أن قضاء السجدة لأجل تدارك ملاكها الفائت فلو كانت الصلاة صحيحة وحكم بترك السجدة في هذه الصلاة يلزم تدارك ملاك هذه السيدة الفائزة، فيكون الموضوع لوجوب قضاء السجدة هو ترك السجدة في صلاة صحيحة، أو فقل ترك السجدة مع عدم التعمد، عدم التعمد محرج وجدانا وترك الصلاة وترك السجدة محرج استصحابا. ولأجل ذلك لا يبعد أن يقال بأنه لو ترك إحدى السجدتين عن جهل قصوري، ظن يعني اعتقد زعم أن من ظن بإتيان السجدتين يعتمد على ظنه ويبني على هذا الظن وكان جاهلا قاصرا في ذلك، وبعد الصلاة قيل له لماذا عملت بالظن؟ قال الظن حجة. قالوا لا، الظن في الركعات حجة لا في الأفعال. فماذا نقول؟ نقول صلاتك باطلة مطلقا، هذا خلاف ما ورد في الروايات من أنه لا تعاد الصلاة من سجدتين. نقول له صلاتك صحيحة ولا تقضي هذه السجدة المتروكة جهلا قصوريا، هذا خلاف الظاهر عرفا بعد أن كان القضاء بنكتة تدارك السجدة الفائتة. ويشهد على ما ذكرناه أيضا أنه لو اعتقد شخص بأنه أتى بسجدتين فقام وأتم الصلاة ثم تبين له أن اعتقاده كان خطأ، فهو ليس عرفا ناسيا وإنما ترك السجدة الثانية لأجل اعتقاده بأنه أتى بها، مع ذلك عرفان يقال لازم هو يقضي السجدة، مع أن السجدة ليست منسية لكن العرف يستظهر أن وجوب قضاء السجدة بنكتة تدارك الملاك الفائت، وهذه النكتة موجودة في غير موارد النسيان، يعني في كل مورد حكم بصحة الصلاة وقد ترك فيها سجدة كان عن نسيان أو لم يكن. لكن هذا الجواب إنما يتم في مسألة وجوب قضاء السجدة، أما في مسألة وجوب سجود السهو فلا يمكن إلغاء الخصوصية عن النسيان، لأن الوارد في الروايات أن نكتة تشريع سجدة السهو إرغام أنف الشيطان، لأن السهو والنسيان من الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يسجد سجدة السهو إرغاما لأنف الشيطان. فلو زاد أو نقص في صلاته عن جهل قصوري فلا دليل على وجوب قضاء، فلا دليل على وجوب سجود سهو. فيختلف مسألة وجوب قضاء السجدة المنسية عن وجوب سجود السهو. ففي مسألة وجوب قضاء السجدة يمكننا أن ندعي عدم خصوصية لعنوان النسيان، وأما في مسألة وجوب سجود السهو كيف يمكننا إلغاء الخصوصية عن عنوان السهو والنسيان؟ فهذا الجواب إنما يفيد في لحاظ مسألة وجوب القضاء.
ماذا لا يقول إن هذا حكم للفرد الغالب؟ الفرد الغالب هو الترك عن نسيانه.
هذا يحتاج إلى قرينة. فصار الجواب الجواب الأول عن الإشكال على السيد الخوي أن العرف لا يرى لعنوان النسيان خصوصية بالنسبة إلى وجوب قضاء السجدة. فعلى ذلك يكفي استصحاب عدم الإتيان بالسجدة بضم إحراز صحة الصلاة تعبدا، يكفي ذلك لإحراز وجوب قضاء السجدة، ولا حاجة إلى إحراز عنوان نسيان السجدة كي يقال بأنه أصل مثبت. الجواب الثاني أن نقول لو سلمنا أن موضوع قضاء السجدة هو النسيان ولم نتمكن من إلغاء الخصوصية، فمع ذلك نقول دفاعا عن السيد الخوئي، وإن كان رحمه الله لا يرتضي بهذا الدفاع، لكن نحن نتبرع بالدفاع عنه، فنقول حتى لو كان موضوع وجوب القضاء هو نسيان السجدة وكان استصحاب عدم الإتيان مثبتا لهذا العنوان، أصلا مثبتا لا يمكن إحراز عنوان النسيان به، فمع ذلك لا تصل النوبة إلى البراءة عن وجوب القضاء، بل تجري قاعدة الاشتغال، لأن وجوب القضاء ضمني تابع لوجوب أصل الصلاة التي وجبت من أول الوقت. يعني بمجرد أن دخل الوقت وجبت الصلاة، وكل الوجوبات الضمنية حدثت بمجرد دخول الوقت. يعني من بداية دخول الوقت وجب علينا صلاة جامعة بين ما يشتمل على السجدة في محلها أو قضاء سجدة بعد الصلاة عند نسيانها في محلها. فوجب علينا من بداية دخول الوقت هذا الجامع، فلا نشك في تكليفنا بهذا الجامع، وإنما نشك في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال لا البراءة عن وجوب القضاء. وإن كان السيد الخوئي رحمه الله لما تصل النوبة إلى الأصل الحكمي بالنسبة إلى وجوب القضاء يجري البراءة عن وجوب القضاء للسجدة المنسية، فلا يرتضي بهذا الجواب الثاني، لكن كلامه هم غير صحيح. وجوب القضاء إذا كان وجوب استقلالي كوجوب قضاء الصلاة، نعم عند الشك تجري البراءة عنه، ولكن وجوب قضاء السجدة حسب اعتراف السيد الخوئي وجوب ظني تابع لوجوب أصل الصلاة. وهذا الجواب الثاني لا يتم أيضا بالنسبة إلى مسألة وجوب سجود السهو، لأن وجوب سجود السهو وجوب نفسي استقلالي، والفرق بين وجوب القضاء ووجوب سجود السهو أن ظاهر دليل الأمر بقضاء السجدة الإرشاد إلى الجزئية كسائر الأوامر في المركبات التي هي ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية، أي فرق بين أن يقول اركع في صلاتك أو يقول إذا نسيت سجدة فتشهد وسلم ثم اسجد لمكان نسيان السجدة في محلها؟
يعني لا يأتي بالسجدة ثم يأتي به، يعني يسجد ثم يأتي بإسجده،
لا الآن كلامي في وجوب قضاء السجدة، أقول هذا ظاهر في الإرشاد إلى الجزئية، إن قلت فإذا لماذا لا تقولون بذلك في وجوب سجود السهو؟ فيكون قوله إذا إن زدت أو نقصت فتشهد وسلم ثم اسجد سجدة السهو، هم قولوا فيه بأن فأن وجوب سجود السهو ظني لظاهر دليل الأمر بشيء في ظن المركب، وهذا ما مال إليه السيد الروحاني رحمة الله عليه. نقول أكو هناك قرينة على صرف هذا الظهور، لأن الظاهر من الروايات الواردة في سجدة السهو أن نكتة تشريعه وجوب سجود السهو إرغام أنف الشيطان، وهذه نكتة نفسية فتختلف عن نكتة قضاء السجدة التي هي نكتة ظنية. فتحصل مما ذكرناه أن الإشكال على السيد الخوئي بأنه لو لم تجري قاعدة التجاوز في السجدة الواحدة فتصل النوبة إلى البراءة عن وجوب القضاء للسجدة، والبراءة عن وجوب القضاء للسجدة تتعارض مع الأصل المصحح، هذا الإشكال على السيد الخوئي غير وارد، لأن موضوع وجوب قضاء السجدة عرفا هو عدم الإتيان بالسجدة في محلها فيمكن إحرازه بالاستصحاب، مضافا إلى أن الأصل الحكمي ليس هو البراءة عن وجوب القضاء، وإنما هو قاعدة الاشتغال. فما ذكره السيد الفوري متين جدا، هذا ومن جهة أخرى إن من لا يؤمن بالقرينة الإثباتية في قاعدة التجاوز التي ادعينا أن تلك القرينة الإثباتية توجب انصراف قاعدة التجاوز إلى ما لو كان أثرها تصحيح الصلاة أو تتميم الصلاة المحكومة الصحة، لما ذكرنا من أن دليلها مشتمل على الأمر بالمضي. لو لم يؤمن واحد بهذه القرينة الإثباتية وأصر على أن قاعدة التجاوز تمتلك دليلا عاما، ولسان هذا الدليل العام أنك إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وهذا دليل عام لا يشتمل على الأمر بالمضي حتى يقال فيه ما يقال، لو أصر واحد على هذا ولم يؤمن بتلك القرينة الإثباتية التي اعترفنا بها، فمع ذلك يلزمه أن لا يدري الأصل المتمم الذي يكون أثره نفي وجوب القضاء للسجدة. لماذا؟ لأن نفي وجوب القضاء للسجدة يعني نفي الوجوب الضمني لقضاء السجدة، ونفي الوجوب الضمني لا يجدي إلا بلحاظ الاجتزاء بالصلاة ولو لم يقضي السجدة، ليس له أثر غير ذلك. فإذا كانت الصلاة محكومة بالبطلان فشنو فائدة أن يقول الشارع أنا أعبدك بعدم وجوب قضاء السجدة في هذه الصلاة كوجوب ضمني؟ نقول للشارع شنو فائدة هذا التعبد بعد أن كانت الصلاة محكومة بالبطلان ويلزمني إعادتها رأسا؟ كما لو توفي واحد فيقول الطبيب نبشركم بأنه ما كان مذكور، وبعد مات مذكوم او غير مذكوم شنو فائدته؟ اذا تجرون قاعدة التجاوز في السجدة فحيث نعلم اجمالا باننا اما تركنا ركوعا في هذه الصلاة او سجدة، فاذا اجريتم قاعدة التجاوز في السجدة فيساوق ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في الركوع، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. فإذا لم تجري قاعدة التجاوز في الركوع جرى استصحاب عدم الركوع وحكم ببطلان هذه الصلاة. فمع ذلك تقولون نعم، ولكن من حيث الشك في إتيان السجدة نحن نحكم بإمكان الاجتزاء بهذه الصلاة، يعني الاجتزاء الحيثي. شنو فائدة؟ أكو بفائدة؟ فما تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الواحدة ولو كان لسانها لسان عام، لا تعتني بشكلك بعد مضي المحل. نعم لا فائدة فيه، يعني هذه الصلاة من حيث السجدة يمكن الاجتزاء بها، ولكن من حيث الركوع عيدها. شنو هذا؟ هذا الاجتزاء الحيثي. لازم يكون التعبد عقلاني عرفي، يكون له أثر. نعم، بالنسبة إلى وجوب سجود السهو لا يتم هذا البيان، يعني لو علمنا بأن زدنا مثلا ركوعا أو زدنا سجدة مثلا، أو علمنا بأننا نقصنا ركوعا أو زدنا سجدة، مو مهم. المهم أن أثر زيادة السجود وجوب سجود السهو ليس وجوب القضاء. فهنا لا يتم هذا البيان، لأن نفي وجوب سجود السهو ليس لغوا بعد أن كان هذا الوجوب المحتمل وجوب نفسي. فكلامنا وبياننا لا يتم حينئذ. إذا أنكرنا القرينة الإثباتية والنقطة الإثباتية في قاعدة التجاوز، فكما أنه في هذا المثال العلم الإجمالي بزيادة السجدة صار، أثر نفي زيادة السجدة وعدم وجوب سجود السهو، وهذا الأثر ليس لغوا، أثر مهم. يعني هذه الصلاة تكون محكومة بالبطلان طبعا، لأنه إذا جرى استصحاب عدم زيادة السجدة بعد ما يجي استصحاب عدم زيادة الركوع، فتكون الصلاة محكومة بالبطلان. لكن أكو مؤمن آخر عن وجوب سجود السهو، يعني يكون لنا مؤمنان عن وجوب سجود السهو. المؤمن الأول استصحاب عدم الأصل الذي عبدنا ببطلان هذه الصلاة، فهو ينفي وجوب سجود السهو. والمؤمن الآخر هو نفس هذا الأصل النافي لزيادة السجدة، أو لو علمنا بأننا تركنا ركوعا أو تركنا قراءة وقلنا بأن نسيان القراءة يوجب سجود السهو، فإذا اعترفتم بتلك القرينة الإثباتية في قاعدة التجاوز. ما تجي قاعدة التجاوز في القراءة لأنها أصل متمم، فما يعارض الأصل المصحف. لكن إذا لم تعترفوا بهذه القرينة الإثباتية التي ادعيناها في قاعدة التجاوز وادعيتم ثبوت المقتضي لجريان قاعدة التجاوز في المقام، فمن ناحية الأثر ماكو أي إشكال في هذا المثال. ليش؟ لأننا نجري قاعدة التجاوز في القراءة لا لنفي وجوب قضاء القراءة، القراءة لا يجب قضاؤها، بل نجري قاعدة التجاوز لنفي وجوب سجود السهو. وجريان قاعدة التجاوز لنفي وجوب سجود السهو للقراءة التي نشك في نسيانها ليس لغوا، فيتعارض جريان قاعدة التجاوز في القراءة مع جريان قاعدة التجاوز في الركوع. السيد الخوئي في راحة مرتاح. ليش؟ لأنه ادعى النكتة الإثباتية، قال قاعدة التجاوز لا تجري إلا في مقام تصحيح الصلاة أو في مقام تتميم صلاة محكومة بالصحة، فلا تجري قاعدة التجاوز في هذه القراءة. بل تجري قاعدة التجاوز في الركوع ويجري استصحاب عدم الاتيان بالقراءة، فيثبت بذلك وجوب سجود السهو. لكننا نقول من لا يعترف بتلك القرينة الإثباتية ويدعي عموم قاعدة التجاوز فيما يكون لجريانها أثر، يوجد لجريانها أثر في المقام، قاعدة التجاوز في القراءة يكون لها أثر في المقام وهو نفي وجوب سجود السهو. بل نقول حتى من يعترف بالقرينة الإثباتية لقاعدة التجاوز، يعني يكون مثل السيد الخوئي يرى قصور في دليل قاعدة التجاوز في هذه الموارد، مع ذلك بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في القراءة كيف نحرز موضوع وجوب سجود السهو بعد أن قلنا بأن موضوع وجوبه هو نسيان القراءة واستصحاب عدم القراءة لا يثبت عنوان نسيان القراءة؟ فإذا لم يثبت ذلك فتصل النوبة إلى البراءة عن وجوب سجود السهو التي اعترف السيد الخوئي بكونها طرفا للمعارضة مع الأصل المصحح. فتحصل مما ذكرناه أن الأصل المتمم إذا كان أثره نفي وجوب سجود السهو فيشكل أن نخلصه، عفوا، فيشكل أن نخلص الأصل المصحح الذي كان في قباله عن المعارضة. الأصل المصحح يكون مبتلا بالمعارضة مع أصل متمم يكون أثره نفي وجوب سجود السهو، لأننا إما ندعي شمول قاعدة التجاوز فهنا تجري قاعدة التجاوز في مثل القراءة ويكون أثر جريانها نفي وجوب سجود السهو، وإذا قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز لقصور إثباتي كما اعترفنا به تبعا للسيد الخوئي، فمع ذلك موضوع وجوب سجود السهو هو النسيان، واستصحاب عدم القراءة لا يثبت عنوان النسيان، فتصل النوبة إلى البراءة عن وجوب سجود السهو، حيث نحتمل وجوب سجود السهو في هذه الصلاة لأننا نحتمل صحة هذه الصلاة وترك القراءة فيها، فنحتمل وجوب سجود السهو فتجري البراءة عن هذا الوجوب، وتكون هذه البراءة طرفا للمعارضة مع الأصل المصحح الذي جرى لإحراز الركوع. وقد اعترف السيد الخوئي نفسه في المسألة الخمسين بأن الأصل المتمم إذا كان بلسان الاستصحاب أو البراءة عن وجوب سجود السهو يكون طرفا للمعارضة مع الأصل المصحح، فيتعارض هذا الأصل المصحح مع ذاك الأصل المتمم فيتعارضان ويتساقطان وتكون الصلاة محكومة بالبطلان. هذا خلاصة ما كنا نريد أن نذكره في المقام. فتحصل مما ذكرناه أنه إذا كان الأصل المتمم أثره نفي وجوب قضاء السجدة فلا يصلح هذا الأصل المتمم أن يقع طرفا للمعارضة مع الأصل المصحح، وأما إذا كان الأصل المتمم أثره نفي وجوب سجود السهو فهنا يكون هذا الأصل المتمم طرفا للمعارضة مع الأصل المصحح، والفارق بين الأمرين هو كون وجوب القضاء ظنيا بخلاف وجوب سجود السهو. والله سبحانه هو العالم.